أهلا بكم سامعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج العيادة القانونية على إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية. في هذه الحلقة سنتحدث عن حقوق العاملات في المهن والحرف اليدوية في القانون اليمني، ومعكم من الإعداد والتقديم فهم البريهي، من الإخراج عاصم السامعي. مستمعينا الكرام، في مواصلة أحاديثنا ونقاشاتنا مع المختصين عن أهم حقوق المرأة اليمنية في القانون اليمني، نسلط الضوء في هذه الحلقة على حقوق العاملات في المهن والحرف اليدوية، ونناقش أيضا أبرز التحديات التي تواجه هذه الشريحة من النساء وكيفية التغلب عليها وتعزيز الوعي بهذه الحقوق، لأنه طبعا سامعينا الكرام أكثر العاملات في هذا المجال يعملن من المنازل أو من الأرياف دون اطلاع بالقوانين التي تنظم وتكفل لهن هذه الحقوق، ودون اطلاع على الآليات التي ممكن أن تتبعها لتتغلب على المشاكل التي قد تواجهها. إذن أهلا بكم في هذه الحلقة التي نخصصها للحديث عن حقوق العاملات في المهن والحرف اليدوية في القانون اليمني. ابقوا معنا لنذهب سويا مع الزميل عقيل شمسان وما عده لنا في هذه المادة، ثم نعود للحديث عن هذا الموضوع مع القاضي محمد عبد القوي الشميري. ابقوا على إذاعة رمز وبرنامج العيادة القانونية. إذن سامعينا الكرام أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج العيادة القانونية المخصصة للحديث عن حقوق العاملات في المهن والحرف اليدوية في القانون اليمني. نرحب معنا بالقاضي محمد عبد القوي الشميري. مرحبا بك قاضي.
أهلا وسهلا فيك بالأخوة المستمعين وكذلك في المخرج.
أهلا بك قاضي. إذن تابعنا المادة الميدانية مع الزميل عقيل شمسان، التقرير الميداني، ما تعليقك؟
الأخوة الذين علقوا في الميدان حول حقوق العاملات بشكل عام،
حقوق العاملات في المهن والحرف اليدوية. نعم،
نلاحظ أنه ذلك تباعد كثير من خلال ما قدمه من عدم وجود قوانين نافذة، وكذلك من أن العاملات في الحرف اليدوية استقلن إلى كثير من الخدمات الأساسية التي كان يفترض أن ينص عليها القانون، وكذلك عدم وجود سوق العمل الذي يمكن من خلاله تسويق منتجاتهم الحرفية والوصول إلى ما يكون الهدف منه اللي هو التسويق. تفضل.
نعم. طيب قاضي، ما هي يعني إذا تحدثنا عن حقوق قانونية للعاملات في الحرف، ما هي المواد والأحكام المحددة في قانون العمل اليمني والقوانين ذات الصلة التي تكفل حقوق العاملات في الحرف اليدوية كالآجر والتأمين وبيئة العمل؟
الحقوق القانونية يحدث قانون العمل اليمني إطار عام للحقوق، لكن تطبيقه على العاملات في الحرف اليدوي يواجه تحديات كثيرة. أولا المواد والأحكام المحددة للحقوق. يحدث قانون العمل اليمني رقم 5/95 على أن العمل حق طبيعي لكل مواطن واجب على قادر عليه بشرطه، وهناك بعض الشروط الآن وفرض ضمانات وحقوق فيها دون تمييز بسبب الجنس، وهذا يشكل حجر الأساس لحماية حقوق العاملات. الحد الأدنى للحقوق تطل مادة رقم 6 تمثل أحكام هذا القانون الحد الأدنى حقوق العاملات، وإذا وجد نظام خاص يمنح شروطا أفضل يطبق الأفضل للعامل. حرمة الحقوق المادة 7 لا يجوز تنازل أو إبرام أي حقوق ترتبة للعامل عن عقد العمل إذا كان هذا النصر لذن الطبيب إذا كان ذلك مخالفا لأحكام هذا القانون. كذلك نلاحظ أن تعريفا لأجر الكامل قد نص عليه المادة 5 يعرف الأجر الكامل على أنه ما يدفعه صاحب العمل للعامل مضافا إليه سائر الاستحقاق الآخر أيا كان نوعه، وقد حصر جهاد قضائي هذا التعريف ليشمل الأولات والمكافآت كجزء من الأجر اليومي. كذلك نلاحظ أن أولوية الحقوق قد حددتها المادة رقم 8 تتمتع المبالغ المستحقة أولوية فيها 7 على جميع أموال صاحب العمل المدين. هذا ما نص عليه القانون من حقوق بالنسبة للحرف والعاملات اليدويات.
نعم قاضي، ربما هذه النصوص يعني تتحدث عن حقوق العاملات بشكل عام والعاملين بشكل عام في قانون العمل، يعني ساعة العمل، شروط العمل، ما هو للعامل من أجور، وأيضا ضمن المواد التي تحدث عنها قانون العمل وفي عقد العمل. طبعا نحن إذا متى فصلنا يعني عن حقوق العاملات في المهن والحرف التي أحيانا تكون مشاريعهن خاصة، هل الأعمال الخاصة تدخل في هذا القانون؟
نعم المشاريع الخاصة كذلك تبقى من ضمن هذا القانون. فالقانون قد خول لهم في عدة مواد قانونية ما يسمح للعاملة أن تعمل عمل خاص أو إدارة عمل خاص بنفسها، وقد أعطى المجال لها في أن تقوم بجميع الأعمال التي ممكن أن تتوفر لها، ولكن هنالك معضلها تكمن في العادات والتقاليد تلاقيها العادة في سوق العمل. أحيانا لا تجد سوق عمل تقوم بخلال توفير إمكانياتها الحرفية، وأحيانا تجد صعوبة للوصول إلى التسويق، وكذلك مثل ما تعرف العادة والتقاليد تحكم كثير من المبادئ التي نحن نعيشها. ولكن نلاحظ أنهم كثير من النساء العاملات وكثير من النساء المبدعات في الحرف لا تقتصر الحرف اليدوية على أشياء محددة كحرف، ولكن حتى على صناعة المواد الغذائية من كيك وغيره من تلك الأشياء، ونلاحظ أن ذلك قد يؤثر على بعضهم. ولكن نلاحظ أن كثير من النساء عملنا في جهد وقد نجحنا في هذا الإطار من أجل إنتاج العمل بما يتناسب مع ذلك. تفضل يا أخي.
نعم جميل جدا قاضي. إذا ما تحدثنا عن الآليات القانونية والإجرائية التي يمكن للعاملات في الحرف اليدوية استخدامها للتبليغ والتقاضي لحماية حقوقهن المنصوص عليها في القانون.
نعم هنالك آليات ضمنها القانون من خلالها أن مثلا آليات التبليغ والدفاع عنها الحقوق بالنسبة للعاملات القانون. فعند الآليات التالية مثلا لجان التحكيم، ينص القانون على تشكيل لجان التحكيم على مستوى العاصمة والمحافظات لتسوية منازعات العمل. مثلا هذه اللجان هي لجان إدارية مختصة للنظر في النزاعات. كذلك إفاءة من الرسوم القضائية في حال حدوث أي وفق لنص المادة 14 لسنة 2025 تعفي الدعاوي الناشئة عن مرجعات العمل أو غيره من التي قد تتعرض به العاملات. كذلك الأولوية والامتياز يتمتع العاملات وكذلك بامتيازات على أموال صاحب العمل أو سواء في أي مفازعات أخرى. تفضل.
طيب قضية الثغرات القانونية أو ما هي الثغرات أو نقاط الضعف التشريعية في القوانين اليمنية التي تشكل تحديات قانونية أمام العاملات في الحرف اليدوية كعدم شمولية قانون العمل لهن مثلا؟
طيب نلاحظ أن هنالك توصيات التشريعية مقترحة لسد الثغرات القانونية ومعالجة تحديات العاملات. يمكن اقتراح التعديلات التشريعية التالية التي منها: واحد، إصدار قرار تنفيذي. المطالبة بإصدار القرارات التنفيذية التي نصت عليها المادة الرابعة من القانون من قانون عام 1993 لتوسيع نطاق الحماية يشمل الفئات مثل خادمات المنازل كذلك والعاملات في الزراعة والحرف اليدوية. كذلك اثنين، تعديل نطاق شريان القانون، مراجعة الخاصة بالاستثناء وضمان شمول أكبر عدد ممكن من العاملات في القطاعات غير المنظمة بالحماية القانونية. التوعية القانونية المفروض أن تنظم حملات توعية في مواجهات أو موجهة لعاملات في القطاع غير الرسمي لتعريفهن بالحقوق الأساسية والآليات المتاحة لهن حتى لو كنا خارج سريان القانون بشكل كامل. كذلك تفعيل دور النقابات إنشاء وتفعيل دور النقابات العامة واللجان النقابية لتمثيل العاملات في الحرف اليدوية والدفاع عن حقوقهن جماعيا حتى ينلنا كامل الحقوق التي نص عليها القانون.
أفضل. نعم. إذن قاضي دعنا نذهب للفاصل الأول في هذه الحلقة ثم نعود لنكمل الحديث فيما تبقى من محاور وأسئلة عن حقوق العاملات في المهن والحرف اليدوية في القانون اليمني.
إذاعة رمز FM 97.7 الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
إذن سامعينا الكرام أهلا بكم من جديد وما زلنا في موضوع حقوق العاملات في المهن والحرف اليدوية في القانون وما زال معنا القاضي محمد عبد القوي الشميري وفي برنامج العيادة القانونية على إذاعة رمز وتحدثنا في السابق عن ضمان حقوق هؤلاء العاملات في القانون والأحكام المحددة في قانون العمل إذا ما كان يضمن لهن حقوق كالأجر والتأمين وبيئات العمل والآلية القانونية والإجرائية التي تمكن هؤلاء العاملات من التقاضي لحماية حقوقهن والثغرات أو نقاط الضعف التشريعية في القوانين. نصل قاضي إلى نقطة خاصة بالتعديلات والتشريعات الضرورية التي يجب إدخالها على قانون العمل اليمني والقوانين ذات العلاقة لسد الثغرات القانونية ومعالجة تحديات العاملات في القانون.
نعم، هنالك أنا أسردها كملخصات. مثلا نلاحظ أنه إذا كانت عاملة في منشأة خاصة فإن لها الحق حقوق مكفولة بموجب القانون، وأهم آلية الدفاع عنها هي اللجان التحكيمية ثم القضاء مع الإعفاء من الرسوم إذا كانت عاملة في قطاع مثلا مستقل أو منزلي فإن الوضع القانوني أقل وضوحا. الاستثناءات التشريعية في هذه الحالة ينصح بالاتصال بمكتب العمل في المحافظة نفسها التي تسكن فيها هذه العاملة التي تعمل بالحرف اليدوية كذلك قرار تنفيذي حديث قد تغطي بعض الأشياء التي قد تحتاجها المرأة. كذلك توفر القوانين اليمنية عددا من الضمانات الأساسية للعاملات في المهن الحرفية اليدوية، لكن التطبيق العملي يواجه تحديات كبيرة بناء على أحدث المعلومات المتاحة. إليك تحليل شامل مثلا للوضع القانوني والآلية المتاحة. نقول واحد منها الضمانة القانونية للعاملات لنص القانون العمل رقم 5 لسنة 95 على ضمانات أساسية، لكن نطاق سريانه هو العمل الرئيسي في مدى حماية العاملات في الحرف. كذلك الضمانات القانونية النص في القانون ملاحظات حول التطبيق على الحرف اليدوية مبدأ المساواة. نلاحظ أن المادة 5 نصت على أن العمل حق للجميع بشروط وضمانات وحقوق متكافئة دون تمييز بين الجنسين. كذلك حماية أساسية لكنها نظرية. إذا كانت العاملة خارج نطاق سريان القانون، كذلك وفر لها بيئة عمل آمنة من خلال مواد 114 و118 توفر شروط السلامة والصحة المهنية، وكذلك توفير المعدات والملابس للحاملة الحرفيين مجانا ويصعب تطبيقها في الوقت الحالي. لذلك بسبب الظروف التي تواجه البلاد نلاحظ أن الإجراءات الكاملة قد وفرتها المادة رقم 2 تعريف الإجراءات الكاملة ليشمل كافة الاستحقاقات التنفيذية والعينية. كذلك المادة رقم 8 تتمتع مستحقات العمل بأولوية في السداد من أموال صاحب العمل. كذلك حرمة الحقوق قد حددتها المادة 7 أنه لا يجوز تنازلها عن حقوقها وهكذا.
طيب يا قاضي، هذه الضمانات التي ذكرتها أنت التي تكفل للمرأة اليمنية العاملة في المهن والحرف اليدوية حقوقها يعني وفقا للقانون، أو حتى إذا ما كانت خارج نطاق سريان القانون الذي ذكرته أنت، قانون العمل رقم 5 لسنة 95، كيف يمكن للعاملات الاستفادة من هذه الضمانات؟
الضمانات طبعا التأكيد من الخضوع للقانون، أول شيء التأكد من الخضوع للقانون. يجب أولا تحديد إذا ما كانت طبيعة العمل في منشأة مسجلة منشأة صغيرة عمل منزلي، كذلك تخضع لأحكام قانون العمل. توثيق العلاقة التعاقدية يفضل طلب عقد عمل مكتوب يحدد طبيعة العمل. كذلك الإجراء ومواعيد السداد وساعات العمل، وذلك استنادا للمواد رقم 1 و2 من القانون التي تعترف بالعقد المكتوب وغير المكتوب. المطالبة ببيئة عمل آمنة. يمكن للعاملات طلب توفير معدات السلامة مجانا، حيث يحظر القانون خصم ثمنها من الأجر. كذلك الاحتفاظ بسجلات الإثبات، الاحتفاظ بما يثبت علاقة العمل ككروت مثلا، كروت أو بطائق إقرار دائن أو إيصالات أو غير ذلك، أمر بالغ الأهمية. المطالبة بالحقوق هذا ما نجده كضمان أساسي للعاملات في الحرف وغيرهن.
طيب يا قاضي، أنت تتحدث عن عقود وتتحدث عن اللجوء إلى مكاتب العمل في حال انتهاك هذه الحقوق والحرمان من هذه الحقوق، وكأننا نتحدث عن عاملات معروفات بعقود عمل وفي مؤسسات، لكن نحن نتحدث عن عاملات في مهن وحرف يدوية أحيانا من المنزل، أحيانا قد تكون تبع جمعيات ومؤسسات، وأحيانا تكون من المنزل في هذه الظروف الصعبة. هنا لا يوجد عقد عمل، وكيف يمكن الاستفادة من هذه الضمانات واللجوء إلى مكاتب العمل إذا كان لا يوجد عقد عمل؟
نلاحظ أن القانون قد حفظها من خلال تشكيل اللجان التحكيمية.
جميل.
تشكل هذه اللجان التحكيمية على مستوى المحافظات لتسوية منازعات العمل مثلا أو العاملات أو حتى العاملات في الحرف اليدوية. كذلك نلاحظ أنه يمكن من خلال القضاء أن يمنح هذه العاملة حقوق بموجب القانون. يرجع للقانون المدني ويعطيها حق هذه الموقع القانون المدني. تفضل.
إذا جميل هذا التوضيح. إذا القاضي ما زلنا نواصل الحديث في هذا المحور وهو ضمان القانون لحقوق المرأة العاملة في المهن والحرف اليدوية. ما هي إجراءات رفع الدعوة وشكوى للتقاضي في المشاكل التي تحصل وتواجهها العاملات في المهن والحرف اليدوية؟ كيف يمكن أن تتبع خطوات لرفع هذه الدعوة والشكوى؟
نعم، نلاحظ أن القانون قد ضمن ذلك. أولا من خلال ما ذكرناه سابقا من لجان التحكيم التي ينص عليها قانون العمل، كذلك تفتيش يجري قانون يجري مكتب العمل تفتيش العمل، يمكن التبليغ عن المخالفات كعدم توفير السلامة من قبل العاملة تقوم بعمل التبليغ، يفتشي العمل في وزارة التأمين والشؤون الاجتماعية والعمل الذين يتمتعون بصلاحيات مرافقة للتطبيق وضبط المخالفين. كذلك بالإمكان من خلال الإجراءات التي تقوم بها من خلال القضاء، إذا فشلت النسوة أو النساء الإداريات يمكنهن مثلا أو النساء العاملات الحرف اليدوي بإمكانها أن ترجع إلى القضاء وترفع دعوى حقوقية لدى القضاء العام. تمكن رفع الدعوى القضائية وتتمتع العاملات بأولوية في استيفاء مستحقاتهن من الأموال من صاحب العمل أو غيره ممن يعملن لديه أو ممن يتعاملن معه في هذه الحقوق. تفضل.
إذن جميل هذا التوضيح، وإضافة قاضي إلى ما طرحت من توضيح عن آلية رفع الدعوة والشكوى سواء للجان الرقابية لجان التفتيش التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أو لجان التحكيم أو اللجوء إلى القضاء، هل يطلب منها إثباتات معينة لتوضيح مظلمتها ومشكلتها أم يتم التعامل بأي طريقة يتم التعامل مثلا؟
يتم التعامل معها من خلال إثبات دعوته والحاجة إثبات الدعوة إثبات الدعوة، وهي التي تكون من خلال مستندات قانونية قد ترفعها أو من خلال شهود أو ما يوجد شاهد أو يوجد مثلا تسجيل أو فيديو أو أي شيء يثبت أن لها حق لدى صاحب العمل أو حق لدى من تتعامل معه أو حق لدى من تقدم له هذه الخدمة والحرفة اليدوية ثم لا تتقاضى أجرها. فهنا من خلال هذه الآلية يمكنها أن تتوصل إلى حقوقها. تفضل.
واضح. إذن يا قاضي قبل أن نذهب للمحور الثالث والأخير ونتحدث فيه عن الأدوار المساندة للمرأة العاملة في المهن وفي الحرف والمهن اليدوية، يتبقى لنا سؤال في هذا المحور وهو المحور الثاني عن الضمانات القانونية، وهو سؤال يتعلق بالأسس القانونية التي يمكن اتباعها لحماية هذا الحق للعاملات في الحرف اليدوية والمهن اليدوية. ما هي الأسس؟
نعم، الأسس القانونية الشاملة للحماية الاستناد إلى القانون المدني. يمكن اللجوء إلى القانون المدني اليمني الذي يأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية والتي تنص على أن الضرر يجب أن يزال والعقد شريعة المتعاقدين، وهذا يوفر أساسا للمطالبة بالتعويضات عن الضرر في حال عدم وجود نص صريح في القانون. فاستنادا إلى هؤلاء النصين بالإمكان أن ترجع العاملة الحرف اليدوية إلى حقوقها، كذلك المطالبة بقرارات تنفيذية الدفع نحو تفعيل المادة الرابعة من قانون العمل لإصدار قرار ضمن حماية محدودة للعاملات في القطاعات غير المنظمة والحرف اليدوية. كذلك نلاحظ هناك مثلا خلال التوعية النقابية تشجيع تشكيل لجان نقابية أو الانضمام إلى النقابات العاملة ذات العلاقات للدفاع الجماعي عن الحقوق. هذا ما توصلت إليه.
نعم، إذن قاضي نستأذنك بالفاصل الأخير في هذه الحلقة قبل أن نخوض بنقاشات المحور الثالث الذي نتحدث فيه عن الأدوار المساندة للمرأة العاملة في المهن والحرف اليدوية ضمن حلقات اليوم من حقوق العاملات في المهن والحرف اليدوية في القانون اليمني في برنامج العيادة القانونية على إذاعة رمز. فاصل، ابقوا معنا.
برنامج يقدم الاستشارات والتوعية القانونية.
نحاور المختص في مجال القانون حول أهم القضايا وكل ما يهم المرأة في حلقات متخصصة.
لنقدم العون القانوني لجميع النساء.
يأتيكم الأحد والاثنين ويعاد الخميس والجمعة من الواحدة وحتى الثانية ظهرا
على إذاعة رمز اف ام 97.7 الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
أهلا بكم سامعينا الكرام من جديد، وما زلنا نتحدث عن حقوق العاملات في المهن والحرف اليدوية في القانون اليمني ضمن برنامج العيادة القانونية على إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية، وما زال معنا القاضي محمد عبد القوي الشميري. مرحبا بك قاضي مرة أخرى.
أهلا وسهلا فيكم، حياكم الله وربنا يسعدكم ويسعد الأخوة المستمعين.
أهلا بك قاضي. إذن بعد أن تحدثنا عن الأسس القانونية والأحكام المحددة في قانون العمل والقوانين الأخرى المساندة والثغرات القانونية وكل ما يتعلق بضمان حقوق المرأة من ضمانات قانونية وإجراءات رفع الدعوى والشكاوى، الآن نأتي إلى الأدوار المساندة للمرأة العاملة في المهن والحرف اليدوية، ونبدأ من دور الجهات الحكومية في حماية حقوق العاملات في المهن والحرف اليدوية مثل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في تفعيل الرقابة وتطبيق العقوبات القانونية المنصوص عليها ضد المخالفين لحقوق هؤلاء العاملات. ما هي الأدوار؟
لاحظ أنه يمكن تعزيز دور العاملات من خلال دور الجهات الحكومية في الحماية والرقابة. يمكن للجهات الحكومية استنادا إلى النموذج الموجود في بعض الدول العربية مثلا وكذلك في اليمن تفعيل الرقابة من خلال واحد تفعيل الرقابة والتفتيش. يمكن لوزارة العمل أو ما يعادلها إنشاء فرق تفتيش خاصة للقيام بزيارة ميدانية منتظمة للورش والمشاغل الحرفية، تهدف هذه الزيارة للتحقق من التزام أصحاب العمل بشروط السلامة المهنية ودفع الأجور المناسبة وعدم تشغيل القاصرات. كذلك تطبيق العقوبات، يجب تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون بحق المخالفين والتي قد تتراوح بين الغرامة المالية وإلغاء الترخيص أو حتى الملاحقات الجزائية في حالات الاستغلال الشديد أو العمل القصري. كذلك إنشاء آلية شكاوي ميسرة، يمكن تطوير بوابة إلكترونية أو خطوط هاتفية ساخنة لتسهيل عملية تبليغ العاملات عن أي انتهاك لحقوقهن دون خوف، على غرار النماذج المطبقة في بعض الدول الأخرى. كذلك نلاحظ أن دور المنظمات المجتمع المدني في الدعم والتمكين، تمتلك منظمات المجتمع المدني مرونة تمكنها من تقديم دعم مباشر للعاملات، كذلك تقديم المشورات والمساعدات القانونية. يمكن لهذه المنظمات إنشاء عيادات قانونية لتقديم استشارات مجانية للعاملات ومساعدتهن في صياغة العقود وتمثيلهن أمام القضاء في حال نشوب نزاع عمل بينهم. كذلك نلاحظ أن التوثيق والرصد، يمكن توثيق انتهاكات حقوق العاملات ونشر تقارير دورية لتسليط الضوء على التحديات التي يواجهناها، مما يساعد في الضغط على الجهات المعنية لإجراء إصلاحات. كذلك التمكين الاقتصادي، تنظيم برامج لبناء القدرات في مجالات مثل الإدارة المالية البسيطة والتسويق والتفاوض لتعزيز استقلالهن الاقتصادي والعمل بحرية في هذا المجال. تفضل.
قاضي، يعني كل ما تطرحه هو جميل وتوعوي، بالنسبة للمرأة التي تغفل وتجهل حقها القانوني في هذا النطاق. لكن أحيانا نحن نتعامل مع نساء في الأرياف وفي المدن ونساء دعنا نقول عنهن ربما يجهلن التعاطي القانوني والمواد القانونية التي تضمن حقوقهن. هنا كيف نعزز الوعي بالمواد القانونية المحددة في القانون اليمني التي تنظم حقوق وواجبات هؤلاء العاملات وأصحاب العمل في قطاع الحرف؟
نلاحظ يا أخي أن هنالك آليات تعزز الوعي القانوني لدى النساء والتمثيل مثلا التمثيل النقابي لضمان وصول العاملات إلى حقوقهن وتمثيل مصالح العاملات بشكل فعال. فمن خلال أن نقوم مثلا نوعيهن من أجل عمل تمثيل نقابي، كذلك حملات التوعية، التعاون بين الوزارة المعنية ومنظمات المجتمع المدني لتنظيم ندوات وورش عمل في المناطق التي تنتشر فيها الحرف اليدوية وترجمة المواد القانونية إلى لغات مبسطة ورسوم وتوضيحية، كذلك التمثيل في الاتحادات المهنية، الدفع نحو إصدار تشريعات تلزم بضرورة تمثيل العاملات في الهيئات والاتحادات المهنية ذات العلاقة لضمان أن صوتهن يسمع وأن من مصلحتهن تؤخذ في الاعتبار عند صياغة السياسات العامة للدولة.
نعم. طيب كيف يمكن إصدار تشريعات أو لوائح تنفيذية تضمن التمثيل القانوني والفعال للعاملات في الحرف اليدوية ضمن الهيئات والاتحادات المهنية في اليمن؟ أنت ذكرت أن يمكن اللجوء للهيئات والمنظمات والنقابات، كيف يمكن ضمان هذا الانتماء لهذه الهيئات والاتحادات المهنية عبر إصدار تشريعات أو لوائح تنفيذية؟
نعم، من خلال برامج التدريب القانوني، من خلال برامج التدريب القانوني، تصميم برامج تدريبية ترتكز على الجوانب العملية، مثلا كيفية قراءة عقد العمل وفهم بنوده، وكذلك الإجراءات القانونية الواجب اتباعها في حال النزاع، وأهمية التوثيق الكتابي للاتفاقيات، كذلك التوصيات التشريعية وإجرائية، مراجعة القوانين الحالية من خلال مراجعة قانون العمل والقوانين ذات الصلة لسد الثغرات التي تستثني بعض فئات العاملات في القطاع غير المنظم أو الحرف اليدوية، كذلك إصدار لوائح تنفيذية، وضع لوائح تنفيذية واضحة تفصل آليات تطبيق القانون خاصة فيما يتعلق بالعاملات في الحرف اليدوية المنزلية، كذلك تأسيس صندوق دعم، إنشاء صندوق حكومي أو مشترك لتقديم دعم مالي عاجل للعاملات في حال التمييز أو الاستغلال لحين الفصل في قضاياهن.
على ذكرك قاضي للبرامج التدريب وبرامج التأهيل، يعني ما هي البرامج والمشاريع التي تركز على التدريب القانوني للعاملات لتمكينهن من معرفة حقوقهن وتوثيق عقود العمل بشكل قانوني سليم؟ يعني عاملة ربما لا تعي كيف توثق عقد العمل أو لا تعي محتويات عقد العمل، هل هناك برنامج خاص بتدريبها على هذا المجال؟
نعم، شوف، الحصول على هذه المعلومة مثلا من خلال محاولة التواصل المباشر مع المكاتب المحلية لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، كذلك العمل مكاتب الشؤون الاجتماعية والعمل في اليمن، أو كذلك من خلال الاتحادات المهنية المعنية بالحرف اليدوية إن وجدت. كذلك نلاحظ الاستعانة بالمراكز البحثية، متابعة تقارير المراكز البحثية والمنظمات الدولية مثل منظمة العمل الدولي التي قد تجري دراسات ميدانية حول هذه المواضيع في اليمن، كذلك البحث في القوانين الرسمية، محاولة التوصل إلى النصوص الرسمية القانونية للعمل في اليمن واللوائح التنفيذية الخاصة بها، غير عبر مثلا المواقع الحكومية الرسمية عبر الإنترنت أو غيره، كذلك الاستعانات بالاستشارات القانونية من خلال مثلا السؤال أسئلة أو الاستعانة بالمستشارين القانونيين أو المحامين للوصول لهذه الحقوق.
إذن جميل. إذن قاضي نصل إلى النقطة الأخيرة وهي السؤال الذي دائما نخرج به بأكبر حصيلة ممكنة تلخص لنا مجمل ما تحدثنا عنه من توعية وثقافة قانونية للنساء. ما هي التوصيات التشريعية والإجرائية الملموسة التي يمكن رفعها للجهات المختصة في اليمن لضمان حماية قانونية أشمل وأكثر فعالية لحقوق العاملات في هذا المجال؟
نعم، هناك نلاحظ أن القانون ضمن ضمانة أكيدة وضمن حقوق العاملات من خلال عدد من الإجراءات. كذلك نلاحظ أنه كفل القانون للمرأة حق الحصول على المسكن وكذلك حق العمل بالحرف اليدوية، وكذلك كفل لها المرأة حقوقها في كل الأشياء. كذلك سد الفجوة التشريعية من خلال العمل مع منظمات المجتمع المدني ومع النساء العاملات في الواقع، وكذلك الاستعانة بالمستشارين القانونيين والمحامين للوصول إلى هذه الحماية التي يمكن بواسطتها الحصول على الحقوق كاملة.
إذا كانت هنالك من نصائح أخيرة قاضي تفضل.
نعم، ننصح العاملات في الحرف اليدوية أن يكون هنالك أن تتعلم برامج التسويق الحديثة. يقال في مثل، يقال من لم يتقدم يتقادم أي يبقى من القديم. فيجب عليهن أن يحددن حرفهن اليدوية بما يتناسب مع التقدم الحديث. كذلك أن يكون التسويق في برامجهن والحرف اليدوية بما يتناسب مع التطور الحديث. وكذلك يجب أن يكون هذا التسويق عبر برامج الإنترنت وعبر نقاط الإنترنت واستخدام الوسائل الحديثة، مثلا عبر مجموعات الواتساب أو الفيسبوك أو تويتر أو غيرها، حتى تسهل تسويق هذه المنتجات اليدوية بأسرع وقت ممكن. كذلك نحث على أن تكون هذه الحرف اليدوية بجودة عالية، كذلك وأن تكون التي تعمل بالمهنة والحرف اليدوية لديها تطلعات أفضل من خلال تطوير نفسها بما يتناسب مع الحداثة والتطور الحديث.
نعم، إذن قاضي نصل إلى نهاية هذا اللقاء الذي جمعنا بك عن حقوق العاملات في المهن والحرف اليدوية. نشكرك جزيلا قاضي.
شكرا جزيلا لكم إذاعة رامز وللأخ المخرج، وشكرا جزيلا للأخوة المستمعين على صبرهم وتحملهم لما قدمناه.
إذاعة رمز FM 97.7 الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
مستمعينا الكرام، في الختام نشير إلى أن تحدثنا مع القاضي محمد عبد القوي الشميري في هذه الحلقة التي خصصناها للحديث عن حقوق العاملات في المهن والحرف اليدوية. تحدثنا عن حقوق قانونية للعاملات في الحرف والمهن، وما هي القوانين والمواد والنصوص القانونية التي تكفل هذا الحق للعاملات، وهل مهنة العمل في المهن والحرف اليدوية مكفولة في القانون اليمني، وهل هناك أجور وساعات عمل تنظم هذا العمل وتأمينات وبيئة عمل مناسبة. أيضا تحدثنا عن الآلية القانونية والإجرائية التي يمكن للعاملات في الحرف اليدوية استخدامها للتبليغ والتقاضي لحماية حقوقهن المنصوص عليها في القانون اليمني، أو إذا كنا عملنا خارج إطار القانون، أي أنه إذا لم تكن هذه المهنة مكفولة بحقوقها وشروطها في القانون اليمني. أيضا تحدثنا عن الثغرات ونقاط الضعف التشريعية في القوانين اليمنية التي تشكل تحديات قانونية أمام العاملات في الحرف اليدوية، وشمولية قانون العمل لهذه المهن من عدم ذلك. وأيضا وقفنا عند أهم التعديلات التشريعية الضرورية التي يجب إدخالها على قانون العمل اليمني والقوانين ذات العلاقة لمعالجة الاختلالات والتحديات التي قد تواجه العاملات في الحرف والمهن اليدوية. ثم تحدثنا سامعين الكرام في محور آخر عن الضمانات القانونية التي تكفلها القوانين اليمنية للعاملات في المهن والحرف اليدوية، وكيف يمكن الاستفادة من هذه الضمانات، وكيف يمكن رفع الدعوة والشكاوى والتقاضي في المشاكل التي تواجه هؤلاء النساء، والأسس القانونية التي يمكن اتباعها لحماية النساء في هذه المهنة، وضرورة أن يكون هناك عقود عمل إذا كنا عملنا ضمن جمعيات ومنظمات ومؤسسات، أو الاطلاع على أبجديات العمل إذا كنا عملنا من المنازل، وأبجديات ونصوص القانون الذي يكفل هذه الحقوق حتى لا يواجهنا مشكلة عندما يرفعنا دعوة تظلم عن حقوق معينة أو عن انتهاك معين لحقوقهن. بحسب القاضي محمد عبد القوي الشميري أنه يجب أن ترفع الدعاوى مثلا عبر لجان الرقابة والتفتيش المتواجدة أحيانا في أكثر المدن والقرى، وعبر أيضا لجان التحكيم واللجان المجتمعية الموجودة في القرى والمدن. هذا إذا لم يكن هناك ما ينص في القانون اليمني عن هذه الحقوق بالنسبة للنساء العاملات في المهن والحرف اليدوية، وإذا لم يكن هناك عقود عمل، يعني لا تضيع الحقوق إذا كان وراءها مطالب. ترفع دعوى المرأة العاملة في هذه المهنة إذا تعرضت لمشكلة، ترفع دعوى عبر اللجان المجتمعية أو لجان التحكيم أو عبر لجان التفتيش التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، تروح أو تلجأ لمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل الموجود في المديرية أو في المحافظة تقدم شكوتها. إذا لم تنصف تلجأ للقضاء، لكن أحيانا اللجوء للقضاء يتطلب إثبات الدعوة بمستندات، بشهود، بوثائق، بأدلة، بصور، ببراهين، بحجج، حتى تأخذ حقها على أكمل وجه. وطبعا أحيانا النساء يجهلن محتويات العقود إذا ما كنا عملنا كما ذكرنا سابقا ضمن جمعيات أو مؤسسات أو منظمات، يجهلن العقود التي تنظم العمل، وبالتالي يجب أن تكون هناك ورش عمل توعوية ومناصرة قانونية لتعريف النساء بأهمية حقوقهن وفقا للعقود، ومحتويات هذا العقد يجب أن تدرس دراسة دقيقة ومتأنية لتحصل على حقوقها وتسد فجوة عدم المعرفة بالقانون ومحتويات عقود العمل. ثم في محور ثالث وأخير تحدثنا عن الأدوار المساندة، يعني يجب أن تكون هناك أدوار حكومية وأدوار مجتمعية وأدوار منظماتية مساندة في حماية حقوق العاملات في المهن والحرف اليدوية، ويجب أن تكون هناك أدوار من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في تفعيل الرقابة وتطبيق العقوبات القانونية، كما ذكر القاضي بأن هناك لجان رقابية تنشط في الميدان تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وأحيانا تفتش عن المظالم التي تتعرض لهن النساء ويتعرض لها العامل بشكل عام. وأيضا وقفنا عند أهم نقطة، وهي كيف يمكن تعزيز الوعي القانوني بأهمية المواد القانونية التي تنظم حقوق وواجبات العمل بالنسبة للعاملات في قطاع الحرف والمهن اليدوية. ووقفنا عند النقاط الأخيرة وهي الملاحظات الختامية والتوصيات التشريعية والإجرائية الملموسة التي يمكن العمل بها لضمان حماية قانونية أشمل وأكثر فعالية لحقوق العمل للعاملات في الحرف والمهن اليدوية. مما طرحه أيضا القاضي محمد عبد القوي الشمير، وهي نقاط مهمة يجب أن تدركها العاملات في هذه المهنة، وإن لم تكن هذه النقاط قانونية لكن هي مهمة أيضا كما قلنا للعاملات في هذا المجال، مجال المهن والحرف اليدوية، خصوصا إذا ما كانت من المنازل. يجب أن تدرك العاملات وتطلع على أهمية برامج التسويق وأهمية أن تكون منتجاتهن ذات جودة عالية منافسة في السوق، وأيضا أن تتبع طرق قانونية مشروعة لترويج وتسويق منتجاتها، لتضمن بذلك إذا ما تعرضت لانتهاك أو مصادرة حقوق أو انتهاز أو ابتزاز، لتضمن بذلك طرق قانونية، لتضمن بذلك الحصول على طرق قانونية ممكنة للحصول على حقوقها. إذن سامعينا الكرام وصلنا للختام، وفي الختام لكم خالص التحية من الإعداد والتقديم فهم البريهي من الإخراج عاصم السامعي، ونحن معكم دائما ودوما على برنامج العيادة القانونية في إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية. نأمل أن تكونوا قد استفدتم من هذه الحلقة، فإلى اللقاء.